بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بعد أن عرفنا في الدرس السابق معاني المفردات في هذه السورة العظيمة التي رد الله عز وجل فيها على منكر البعث وتهددهم وتوعدهم، وأخبر الله عز وجل فيها عما يكون في اليوم الآخر، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تقدم معنا معنى هذه الآيات وما دلت عليه من المواعظ والعبر، وذكر الله عز وجل بعد ما ذكره من تكذيب المشركين وإنكارهم للبعث، ناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي هو على أعلى مقام البلاغة والمناسبة، ناسب ذكر قصة أحد الطغاة المكذبين المنكرين للبعث وما حل به جراء تكذيبه لذلك. فإذا سأل سائل ما مناسبته اعتراض قصة موسى بينما ذكره الله عز وجل من تكذيب المكذبين وبين قول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء، فالآيات قبل القصة وبعدها متعلقة بالرد على المشركين منكر البعث، واعترض بين هذه الآيات بذكر قصة موسى، فما هي المناسبة؟ المناسبة أن هذه القصة فيها شيئان جليلان عظيمان. الشيء الأول هو تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ كان يلقى من المشركين ما يلقاه من الأذى، فالله عز وجل يثبت قلبه بذكر قصص الأنبياء وما حل بالمكذبين لهم من النكال والعذاب، وكيف نجى الله عز وجل أنبياءه ورسله. هذا الشيء الأول، تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه كرب وضيق شديد في أوائل دعوته من جراء تكذيب الناس، الناس كلهم مكذبون إلا من هداه الله عز وجل من النفر اليسير، هذا كان شدة عظيمة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله عز وجل يعلم أن صدره يضيق، وقال سبحانه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي تهلك نفسك من جراء تكذيبهم وهكذا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي قراءة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا كله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع التسلية هذا الذي ذكر، أن الله عز وجل ذكر له قصة طاغية ممن كان ينكر البعث، وقصة قومه وملئه وما حل بهم من النكال، وكيف نجى الله عز وجل نبيه وأهلك عدوه. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني الموعظة للمشركين الذين يكذبون بالبعث، فوعظهم الله عز وجل بهذه الآيات موعظة بليغة، فهؤلاء الذين كان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من الطغاة المشركين ورؤساء الشرك وصناديد الكفر، هؤلاء يذكرهم الله عز وجل بما أنزله من العقوبة والنكال بمن هو أشد منهم قوة، وبمن هو أطغى منهم، وبمن هو كان على جانب كبير من الطغيان ومن الكفر ومن التكبر ومن التجبر ومن العصيان، فكيف كان عقاب الله عز وجل له، عاقبه ونكل به. فكذلك هؤلاء المشركون لو كانت لهم قلوب تعقل أو آذان تسمع أو أعين تبصر لكانوا استفادوا من هذه المواعظ، ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هذا هو مناسبة ذكر هذه القصة في تضاعيف الكلام على منكر البعث. فقال الله عز وجل لنبيه: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا أسلوب أساليب العرب لقصد التشويق إلى الخبر، ولا يكون هذا إلا في شيء شيق تتشوق النفس إلى استماعه، وليس هذا من باب طلب الاستفهام المجرد، وإنما هو من باب التشويق على ما كان في لغة العرب. هل أتاك حديث موسى، أي هل بلغك حديث موسى وقصة موسى؟ وغالبا ما يكون هذا التركيب يتعقبه الكلام في ذلك الخبر وفي ذلك الحديث، ويتعقبه تفصيل ذلك الحديث. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، إلى آخر الآيات. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وذكرت قصتهم؟ هل أتاك حديث موسى؟ هذا كله للتشويق وتنبيه الذهن وتشويق المخاطب لما سيذكر. هل أتاك حديث موسى؟ أتاك أي بلغك. هل بلغك حديث موسى؟ وهو حديث عظيم، ولهذا استفهم عنه بهل. وهل هنا تفيد التحقيق، هل في هذا المقام تفيد التحقيق في هذا المستفهم عنه، مثل قد: هل أتاك حديث موسى؟ وموسى نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، وهو من خيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يقص الله عز وجل قصة في القرآن أكثر من قصة موسى عليه السلام، لما فيها من المواعظ ولما فيها من العبر ولما فيها من كذلك أيضا الأحكام إلى غير ذلك. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ إذ هذه ظرفية تفيد الزمان، حديث موسى في الزمان الذي ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وفي هذا إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يتكلم الله عز وجل بكلام، وكلام الله عز وجل بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليس مجرد كلام نفسي كما تقوله الأشاعرة، وليس هو كلاما مخلوقا كما تقوله المعتزلة، بل هو كلام لله سبحانه وتعالى تكلم به متعلق بمشيئته وبإرادته، يتكلم الله عز وجل متى شاء وحيث شاء، ويكلم الله عز وجل من شاء. والدليل على هذا هذه الآية في آيات كثيرات، منها هذه الآية: فنادى إذ ناداه، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت، لا تعقل العرب معنى النداء إلا أن يكون بحرف وصوت. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. سمع موسى كلام الله عز وجل في هذا الوادي المقدس، والوادي هو المنخفض بين الجبلين، الوادي في اللغة هو المنخفض بين الجبلين، والمقدس أي المطهر، وطوى هذا اسم مكان، اسم مكان في ماذا إلى ناحية جبل، في جبل جبل الطور، وهذا في ما يسمى اليوم بسيناء من شبه الجزيرة، جزيرة ماذا لا صحراء سيناء. في سيناء هناك جبل الطور، وجبل الطور جبل معروف، والوادي المقدس طوى كذلك أيضا هو معروف في ذلك الموضع في ذلك المكان. وحصل تكريم الله عز وجل لعبده موسى عليه السلام في ذلك المكان. وهذا يرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله عز وجل كان، أو على من يقول إن كلام الله عز وجل كان في الأزل، وإن الله سبحانه وتعالى ليس بمتكلم، لأن الكلام حدث وحادث، ولو أثبتنا ذلك فيلزم من ذلك التجسيم، أو يلزم من ذلك ماذا بارك الله فيكم ما يذكرونه من آرائهم الفلسفية ومذاهبهم الكلامية الباطلة التي تقريرها يكون في دروس العقيدة. فالحاصل أن هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. فكلم الله عز وجل موسى في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، في ذلك المكان. قال نعم، سمع موسى كلام الله بالوادي المقدس. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وطوى فيها قراءتان، طوى فيها قراءتان، قراءة بالتنوين وقراءة بترك التنوين، طوى عند الوصل وطوى بدون تنوين، هذان مذهبان أو هاتان قراءتان، وهما وجهان في العربية. فمن جعل طوى ممنوعا من الصرف فإن للعلمية والتأنيث منعه من التنوين، فيقرأ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي في حال الوصل. ومن نون كما هي قراءتنا قراءة الكوفيين، من نون فإنه يقرأ في الوصل إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، بالوادي المقدس طوى نذهب، طوى نذهب إلى فرعون إنه طغى، ينون. وتنوينه على أن المراد بالمكان المذكر، والمكان إنما يمنع من الصرف إذا قصد التأنيث، أما إذا كان مقصودا به المذكر فإنه ينون، يكون منصرفا. وهذا هذه هي العلة في جميع البقاع التي جاءت منصرفة، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا بالسماع مثل. وهذه البقاع التي جاءت بالسماع تعليل صرفها أن المراد المذكر وليست ليس المؤنث، فلذلك لم تجتمع فيها علتان وإنما فيها علة واحدة هي العلمية، فيكون منصرفا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا بيان لذلك النداء، ناداه أي ناداه قائلا له اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وإرسال من الله سبحانه وتعالى، وموسى عليه السلام رسول، رسول النبي كريم، فأرسله الله عز وجل إلى أعتى طاغية على الأرض في ذلك الوقت، وربما كذلك أيضا فيما بعده، طاغية من الطغاة، من أعتى طغاة العالم، وهو فرعون. أرسل الله عز وجل إليه هذا الرسول الذي هو من أولي العزم من الرسل، وأيده الله عز وجل بالحجج والبراهين والبينات. اذهب، إذن هذا بيان للنداء، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهذه الجملة تعليلية، تعليلية أي اذهب إليه وحذره وأنذره وبلغه، وهكذا أيضا ما يكون من ذلك ما هو السبب؟ علل ذلك بأنه طغى. إنه طغى، والطغيان مجاوزة الحد، فهو قد جاوز حده في التكبر على الخالق سبحانه وعلى الخلق. أما تكبره على الخالق سبحانه وتعالى فهو ما سيأتي من ادعائه الربوبية، وأما تكبره وتجبره على الخلق فهو ما قصه الله عز وجل في أول سورة القصص وفي آيات أخر من كتابه فيما كان منه من استعباد بني إسرائيل، كما ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء وفي سورة القصص وفي غير سورة أنه استعبد بني إسرائيل واستضعفهم وأذلهم، وهكذا في البقرة وهكذا في غير سورة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فإذا الطغيان الذي حصل من فرعون واجهه موسى عليه السلام بتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وتأمل إلى هذا النبي الكريم كيف بلغ رسالة الله وكيف أمره الله عز وجل بما أمره به. فقال سبحانه وتعالى: فقل، أي قل لفرعون، هل لك إلى أن تزكى؟ وهل لك، هذه تفيد العرض، عرض وترغيب، عرض وترغيب، وفي ضمنها لين، وهذا يستفيده الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يكون على غاية، على حرص وعلى غاية من اللين والرفق في المدعو. فإنك إذا دعوت غيرك تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وترجو الأجر من الله عز وجل، تحتاج إلى أن تكون لينا في أول الدعوة، أول ما تدعوه يكون برفق ويكون بلين، والموفق من وفقه الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن تدعوه بالرفق واللين ويكون هذا منك أول ما تدعو الناس إليه. بعد ذلك هو قد يوجد في بعض الحالات مرحلة الغلظة والشدة على المدعو، إذا كان حصل منه إنكار، إذا حصل منه تكذيب، إذا حصل منه عتو، إذا حصل منه كذلك أيضا شيء من هذه الأشياء، فكل بحسبه، لكن المقدم أولا هو الرفق واللين. ولهذا قال الله عز وجل: فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، عرض وترغيب، أسلوب عظيم من أساليب العرب. كذلك قول الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله سبحانه: فهل لك إلى أن تزكى، هل لك، هذا كما قلنا عرض، ولك خبر تعلق محذوف خبر، وأين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف، والتقدير هل لك ميل إلى أن تزكى، لأن حرف الجر إلى، وحرف الجر إلى يحتاج أن يقدر له من جنسه، لو كان حرف الجر في هل لك في أن تزكى لقيل التقدير هل لك رغبة في أن تزكى، ولما كان حرف الجر إلى ناسب أن يكون المحذوف ميل، هل لك ميل إلى أن تزكى، لأن ما لا تتعدى بإلى. فهل لك إلى أن تزكى، انظر إلى عرض وإلى رفق، هل لك إلى أن تزكى، وتزكى هذه محذوفة التاء، أصلها تتزكى بتاءين وفيها قراءتان، أما القراءة التي بين أيدينا ونقرأ بها فهي قراءة حذف إحدى التاءين، كما قال ابن مالك عليه رحمة الله: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. ما ابتدأ بتاءين يجوز أن يقتصر فيه على تاء واحدة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى، ومثل قول الله سبحانه: قل هل تربصون بنا، أي هل تتربصون. وهكذا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها هذا الذي سمعت: ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تتنابزوا بالألقاب. نعم، وهكذا هذا كثير في العربية، حذف إحدى التاءين مما ابتدأ بتاءين. إذن هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية على الإدغام، أدغمت، أبدلت التاء الثانية أصلها تتزكى، فأبدلت التاء الثانية التي هي قريبة من الزاي، أبدلت زايا وأدغمت الزاي في الزاي، هل لك إلى أن تزكى، تزكى، هذه قراءة أخرى وأصلها تتزكى. قال فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تزكي نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعدم عصيانه. فتزكية النفوس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تزكية النفوس بطاعة الله سبحانه وتعالى، تزكية النفوس بالبعد عن معصية الله سبحانه، تزكية النفوس بالبعد عن الطغيان، الطغيان الذي كان حاصلا من فرعون فأرشده موسى عليه السلام، عرض عليه أن يتزكى معناه أن يتخلص من هذا الطغيان وأن يقبل على عبادة الرحمن، فهذه هي التزكية للنفس. قال وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أهديك إلى ربك أي أدلك إلى طريق ربك سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا هذا، هذه الرغبة من فرعون، من موسى عليه السلام في هداية فرعون، في هداية فرعون وأهديك إلى ربك، وهذا ينبغي أن يكون نصب عين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون مقصده من الدعوة إلى الله هداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقصد التشهير بهم، ولا يقصد كذلك توبيخهم، ولا يقصد تبكيتهم، ولا يقصد كذلك أيضا استخفافهم، فإن هذا ليس سبيل المرسلين ودعوة المرسلين وأتباع الرسل، إنما دعوة الرسل قائمة على أن الداعي إلى الله عز وجل يطلب هداية الخلق. قال الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فيتذكر العبد ما من الله عز وجل به عليه ويدعو الله عز وجل الهداية لإخوانه المسلمين. وأهديك إلى ربك، إلى ربك، قوله إلى ربك هذا أيضا فيه استعطاف وفيه كذلك أيضا تلطف وفيه أيضا حكمة في الدعوة إلى الله سبحانه، لأن فرعون لم يكن يؤمن باسم من أسماء الله عز وجل، كان ينكر الله وينكر الرحمن وينكر كذلك الأسماء التي يذكرها موسى من أسماء الله عز وجل بلغته بالعبرانية، فعدل موسى عن ذلك أو أرشده الله عز وجل إلى أن يقول هل لك وأهديك إلى ربك، إلى ربك، وهذا كله لئلا ينفر. وأيضا في قوله إلى ربك فائدة أخرى وهي إبطال ما ذهب إليه فرعون من ادعائه أنه هو الرب، فقال موسى، يقول موسى له هل وأهديك إلى ربك، أي ربك هذا الذي تتظاهر بإنكاره ونفسك مقرة به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ربك هذا الذي تحتاج إلى أن تهدى إليه، وأهديك إلى ربك فتخشى، فتخشى، وهذه الهداية تسبب الخشية عندك. وهذا فيه فائدة عظيمة ألا وهي أن الخشية متسببة عن العلم، الخشية لا تكون بالجهل، الهداية علم وهدى وبصيرة، ويتسبب عن هذا العلم وعن هذه البصيرة وعن هذا النور تتسبب الخشية، فالخشية لا تكون من الجهال، والجاهل الذي هو من أجهل الناس ولو كان دمعه سائلا على خديه فإن خشيته لله عز وجل ليست كخشية العالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأهديك إلى ربك فتخشى، فذكر الخشية بعد الهداية، وهذا دليل على أن الخشية الحقيقية، الخشية الكاملة، إنما تكون بعد العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته وكذلك بشرعه عز وجل. وأهديك إلى ربك فتخشى، والخشية خوف مع العلم، وذكرت الخشية في هذا المقام لأن الخشية ملاك كل خير، الخشية ملاك كل خير، من خشي الله عز وجل فإنه يكون على خير عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، فالجنة أعدها الله عز وجل لمن خشي ربه، لأن الذي خشي ربه حق الخشية يفعل ما أمره الله عز وجل طمعا في جنته ورهبة وخوفا من ناره وعذابه سبحانه وتعالى، ويتعبد لله سبحانه وتعالى محبة لله عز وجل ورجاء فيما عنده وخوفا مما عند رب العالمين سبحانه. هذه هي الخشية الصادقة، خشية تجعلك تقبل على الخير وتنفر من الشر. هذه الخشية هي الخشية الصادقة، وهي الخشية التي أعطاها الله عز وجل لأهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وأهديك إلى ربك فتخشى. قال فأراه الآية الكبرى، وهذه الفاء فصيحة، والفاء الفصيحة هي التي تفصح عن محذوف. هذا المحذوف قد يكون شرطا وقد يكون غير ذلك، فهذه الفاء فصيحة ويكون التقدير أن الله عز وجل قال لموسى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى أي فذهب موسى فوعظ فرعون وقال له ما قاله ما أمره الله عز وجل به، فطلب منه فرعون بينة وآية على ذلك، فأراه الآية الكبرى. فإذا قوله فأراه الآية الكبرى، الفاء هذه تفصح عن أشياء محذوفة دلت عليها القصص الأخرى أو الآيات الأخرى في كتاب الله عز وجل مما قص الله عز وجل علينا من قصة موسى عليه السلام. فأراه الآية الكبرى، أراه رؤيا عين، رؤيا بصرية، الآية الكبرى. وهذا عرضه موسى عليه السلام على فرعون لما رأى تكذيبه، أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. فأراه الآية الكبرى فعرض عليه حجة الله سبحانه وتعالى عليه وبينة موسى على فرعون. فأراه الآية أي الحجة والبرهان والعلامة على صدق موسى عليه السلام، وقيل لها الكبرى، الآية الكبرى، لأنها آية عظيمة. ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين، وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضان الناظرين. هذه آيات كبرى. وقوله الآية الكبرى يشمل إلقاء العصا ويشمل كذلك إخراج اليد. والآية هنا فيها للعموم، ويدخل في ذلك الآيات والبراهين التي أتى بها موسى عليه السلام. وأكبر ذلك وأعظم ذلك ما ذكره الله عز وجل من العصا ومن إخراج يده من جيبه فكانت بيضاء. فأراه الآية الكبرى، ما الذي كان وتفرع عن ذلك؟ قال فكذب وعصى. أراه فكذب، هذا تفريع على الرؤية، بعد أن رأى كذب ذلك. وعصى، عصى أي لم ينقد لما أمره به موسى عليه لما أمره به موسى عليه السلام، فكذب وعصى. وهذا يدل على شدة تكذيبه، ولذلك عطف بالفاء، الفاء التي تفيد التعقيب. معناه أن الإنكار متأصل في قلبه، متأصل الإنكار في قلب فرعون، ولذلك عقبه بماذا؟ بالتكذيب. لم يتأمل في هذه الآية، وكذلك لم يتفكر ولم يترك وقتا لنفسه تراجعه في ما آتاه فيما أتى به موسى عليه السلام، وإنما بادر ذلك بالتكذيب والعصيان. وهذا يدل على ماذا؟ الطغيان الذي ذكره الله عز وجل عن فرعون. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. وقوله ثم، هذه ثم في اللغة تفيد الترتيب والتراخي، لكنه ترتيب رتبي، ترتيب رتبي، بمعنى أنه انتقل من شيء إلى شيء أعلى منه. وهذا الشيء الذي هو أعلى منه أي في الطغيان، أعلى منه في الطغيان. فمعنى ذلك أنه ثم أدبر يسعى بعد أن كذب وعصى في ذلك، بعد أن رأى الآية أدبر يسعى، أي انتقل إلى شيء أرفع منه في الطغيان وفي التجبر والتكبر. ثم أدبر يسعى، وقوله أدبر يدل على شدة إعراض فرعون عن قبول ما جاءه به موسى عليه السلام. وقوله يسعى أي يشتد، لأن السعي هو المشي الشديد، يسعى أي بشدة. وهذا يدل على تجلد أهل الباطل لباطلهم، وعلى كذلك أيضا أنهم يصبرون على باطلهم ويشتدون فيه، ويحصل منهم في ذلك أذى كثير لأهل الإيمان وأهل الحق، ويتجلدون لباطلهم ويسعون فيه ويشتدون، وهذا من ماذا؟ من البلاء الذي يحتاج معه إلى صبر عظيم. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، أي لم يلبث بعد أن أدبر وسعى، ما بقي، ما لم يترك وقتا طويلا، وإنما الفاء التي تفيد التعقيب. فحشر فنادى أي في ذلك الوقت وكذلك في ذلك الزمن لم يترك وقتا طويلا، وإنما بعث فماذا قال له السحرة وماذا في المدائن حاشرين، أرشدوه أو أشاروا عليه أن يبعث في المدائن حاشرين، فحشر السحرة، حشر السحرة الذين ظن أن آية موسى سحر، فجمع السحرة من المدائن التي كانت تحت فرعون. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، أي أمر بأن يحشر الناس وأمر بأن ينادوا، فقال أنا ربكم الأعلى ونادى، كذلك أيضا قوله فنادى، هذا يدل على ماذا؟ على تجلده في هذا، وأنه عند أن جمعهم ناداهم، يدل على سرعة ماذا؟ عجبه بنفسه وإرادة تقرير رحمك الله، وإرادة تقرير ماذا ذلك الشيء العقيدة الباطلة عند أتباعه. فنادى فقال، يريد أن يقرر عليهم هذه العقيدة، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، وهذه هذه الكلمة الكبيرة العظيمة التي نكل الله عز وجل على فرعون بها، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، النكال العقاب، أي أخذه بعقاب شديد، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذهم الله عز وجل بنكال شديد وبعقاب أليم، وسمي النكال نكالا من النكول وهو النقوص، النكوص الهروب والنكوص، النكال سمي نكالا من النكول وهو من الهروب والنكوص، لماذا؟ لأن من رأى ذلك العذاب بغيره هرب وفر ونكص أن يفعل مثل ذلك الفعل، فنكل الله عز وجل بفرعون، فكان تنكيل الله عز وجل بفرعون آية وموعظة لمن أراد أو سولت له نفسه أن يفعل مثل فعل فرعون، أنه يهرب ويفر من هذا الفعل لما يرى من شدة عذاب الله عز وجل وبطشه بذلك الباغي الطاغي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة يوم القيامة، والأولى التي هي الدنيا، الدنيا بالغرق، والآخرة بالجهنم، بجهنم، وبدأ تعذيبه في جهنم من بعد موته، دخل في عذاب البرزخ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك أي فيما ذكره الله عز وجل من القصة ومن النكال بفرعون وما حصل له، عبرة، عظة لمن يخشى، عبرة لمن يخشى، والعبرة هي الآية التي يتأمل الإنسان منها العاقبة، آية يتأمل الإنسان منها آية وحجة وشيء يتأمل الإنسان منه عاقبة ذلك الشيء، عبرة لمن يخشى أي لمن يخاف الله عز وجل. وهذا كما سمعت أن الله عز وجل ذكر هذه الآيات عبرة لمن يخشى، ففيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه موعظة للمشركين الذين كذبوا بالبعث، وأنه ينالهم ما ينال أهل ما فرعون وملأه من النكال والعذاب إنهم كذبوا بالبعث والنشور. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.